بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الحكيم، عز في ملكه وسلطانه وخضعت له الرقاب، فلا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. أعز عباده المؤمنين فنصرهم ورفع شأنهم وأذل الكافرين فكبتهم وأصلاهم جهنم وساءت مصيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، أزال الله به ظلمة الجاهلية فرفع به العرب من ذل إلى عز، ومن جهل إلى علم، ومن صغار بين الأمم إلى قادة للأمم عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، حديثنا لهذه الليلة عن عزة المسلم بإيمانه، وهل لأي إنسان عزة بغير الإيمان؟ لا والله، لا عزة ولا كرامة ولا رفعة ولا شأن لنا إلا بالإيمان. الإيمان الذي به يفصل بين الناس يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا ثالث لهما. أيها الإخوة، إن الذي دعا إلى الحديث عن هذا الموضوع عدة أمور، منها أن هناك بين المسلمين من يريد أن يجعل للمسلمين عزة بغير الإيمان، فيظن أن عزة المسلمين قد تكون بالمال أو بالتقدم العلمي والتكنولوجي كما يقولون، أو أن تكون العزة بغير الله سبحانه وتعالى. وقد تختمر في النفوس مثل هذه الأمور، فيظن الظان أن جاهه أو ماله أو غير ذلك من أمور الدنيا يمكن أن يستعز بها الإنسان ويرفع بها جبهته أمام الأمم. وتلك والله خدعة نفس وخدعة شيطان، لأنه لا المال ولا الجاه ولا المناصب ولا التقدم العلمي وحده يمكن أن يرفع المسلمين من هذا الذل الذي يحيط بهم من كل جانب. الثاني أن هناك أيها الأحباب حربا نفسية تحاك ضد الأمة الإسلامية وضد الصحوة الإسلامية في كل مكان، يريدون أن يهزموا المسلمين من الداخل، أن يحبطوا هذه العزة وهذه الثقة التي يجدها المسلم في داخل إيمانه. حرب نفسية تريد من المسلمين أن يظنوا أنهم لا قوة لهم ولا مكانة لهم بين الأمم ولا عزة لهم ولا سلطان لهم، وإنما المكانة والعزة والسلطان إنما هي لأعداء الله تبارك وتعالى الذين تنكبوا الصراط المستقيم. هكذا يريدون أن يصوروا الحال، وهكذا يريدون أن يغرسوا في نفوسنا وفي نفوس المسلمين وفي نفوس شباب الإسلام هذا الغرس الخبيث الذي هو في حقيقته حرب نفسية من الداخل، حتى يتيه المسلم في خضم الفتن والأحوال والأحداث وغيرها فينظر فيظن أنه فقد عزته وفقد إيمانه وفقد مكمن الرفعة الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويبدأ يلتفت يمينا وشمالا، وإذا ما التفت يمينا وشمالا أعرض عن الله فأعرض الله عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا الذي يريده أعداء الإسلام، حرب نفسية من الداخل حتى يبحث الإنسان المسلم عن عزة ورفعة بغير هذا الإيمان الذي يحمله بين جنبيه، وإذا بحث عنها في غير الطريق المستقيم خاب وخسر وذل وصار مهينا محتقرا، إما بنفسه أو بين الأمم جميعا. الأمر الثالث الذي دعا إلى الحديث عن هذا الموضوع أننا أيها الأحباب يجب علينا أن نعود إلى أصول ديننا وأصول عزتنا. والأمة الإسلامية في عصورها المتأخرة لم تجرب هذا العلاج الذي هو مصدر عزتها، لم تجربه التجربة الكاملة، بحيث تربى عليها النفوس، تربى عليها الأسر، تربى عليها الأمة. ووالله لو عاد المسلمون إلى دينهم حق العودة لكان لهم بين الأمم شأن آخر. ولماذا نقول هذا الكلام؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولماذا نقول هذا وأمامنا التاريخ يشهد بالحقائق وينطق بها؟ ألم يكن أهل هذه الجزيرة في مكة وفي غيرها يعيشون أذلة بين الأمم؟ ألم يكونوا قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أذلة يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، يعبدون الأصنام من دون الله، يصنع الواحد منهم إلهه من التمر ويعبده سحابة نهاره فإذا أمسى وجاع أكله؟ ألم يكونوا أذلة أمام كسرى وقيصر وما وأصحاب الحبشة وغيرهم؟ ألم يكونوا على تلك الذلة؟ فما الذي رفعهم؟ ما الذي رفعهم أيها الإخوة الأحباب؟ هل رفعتهم جاهلية القومية كما ينادي بعض أدبائنا ومفكرين العودة إلى القومية الجاهلية، العروبة؟ هل رفعتهم كثرة المال؟ هل رفعهم قوتهم البدنية والقبلية وغيرها؟ لا والله أيها الأحباب، ما ارتفع أولئك الركب الكرام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقلوا من حظيرة الجاهلية إلى عز الإسلام إلا بالإيمان. وهذا شاهد اجعلوه أمامكم مثلا في كل وقت وفي كل آن. وتغيرت الأحداث لما نطق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في أرجاء مكة قائلا للناس: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله، إني رسول الله لكم بين يدي عذاب شديد. وصرخ بها عليه الصلاة والسلام في وجه الجاهلية لوحده. ولما أن بدأ أصحابه يكثرون ونشأ الإسلام في مكة وصار الواحد من المسلمين يخالف أباه ويخالف أمه ويخالف أقرباءه، إذا اختلف معهم في العقيدة فتغير الميزان، تغير الميزان. وظن الجاهليون كما يظن الجاهليون اليوم، ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان داعية ملك يريد أن يحكم العرب بملكه، ظنوا هذا فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا إليه رسولا يقول لهم، يقول له: إن أصحابك من قريش، أي من زعماء قريش عند الكعبة، يريدونك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هؤلاء الزعماء أرادوا الدخول في الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على أن يدخل قومه في الإسلام، فأتى إليهم عليه الصلاة والسلام مسرعا. فلما وقف عليهم قالوا له: يا محمد، لقد أتيت قومك بأمر عظيم، سفحت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم، وفرقت به جماعتهم، فتعال يا محمد لنعرض عليك أمورا. قال: قولوا وأنا أسمع. قالوا: يا محمد، إن كنت تريد بهذا الذي تدعو إليه ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بهذا الذي تدعو إليه شرفا سودناك علينا حتى صرت السيد المطاع، فلا نقطع بأمر دونك، وإن كنت تريد بهذا الذي تدعو إليه مالا جمعنا لك من الأموال حتى تصير أكثرنا مالا. عروض الجاهلية في كل زمان ومكان. القوميون اليوم يقول لك: الوحدة العربية وبعدين الوحدة الإسلامية. الله أكبر، الوحدة العربية وبعدين الوحدة الإسلامية؟ لا، من طلب العز بغيره أذله الله. العز بالوحدة العربية ذل، لأنه لا عز إلا بالإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جئت أريد ملككم ولا الشرف فيكم ولا أموالكم، ولكنني جئت أدعوكم إلى كلمة واحدة، إلى كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها العجم. فقام أبو جهل ومعه بعض كبار المشركين وقالوا: يا محمد، تريد كلمة واحدة؟ لا، نحن نعطيك 10 كلمات تنهي المشكلة، نعطيك 10 كلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فصاحوا جميعا صيحة واحدة وقالوا: أما هذه فلا، ورفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله. إذن عتاة الجاهلية رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، ولكن الصحب الكرام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين قالوها، وما زال الإسلام ينتشر وينتصر حتى امتدت الفتوحات الإسلامية إلى مشارق الأرض ومغاربها، ودك المسلمون قصور كسرى وقيصر مهللين مكبرين رافعين رؤوسهم، لأنهم قالوا لا إله إلا الله قولة حق وصدق وإخلاص، فعملوا بمقتضاها ولم يرتكبوا ما يناقضها، فأعزهم الله ورفع شأنهم. ولما كان المسلمون في تلك الفتوحات يخوضون غمار المعارك في بلاد فارس، طلب قائد الفرس من المسلمين أن يرسلوا رسولا ليكلمه، فأرسل إليه القائد سعد بن أبي وقاص أحد الصحابة، فخرج هذا الصحابي إلى إيوان القيادة الفرسية ودخل عليهم وبيده سيف وهو معتز بإيمانه، وصار يمشي ويخرق السجاجيد بسيفه حتى وقف إليه، فقال له قائد الفرس: ما الذي جاء بكم؟ لقد عهدناكم صعاليك تتقاتلون فيما بينكم وترسلون إلينا لنحكم فيكم، ما الذي جاء بكم وغير أحوالكم حتى جئتم إلينا تريدون ديارنا؟ فقال الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وانتبهوا إلى من الأخيرة، قفوا عندها أيها الإخوة الأحباب، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. من ضيق الدنيا، لأن الكافر عنده الدنيا كل شيء فهو ضائق بها، ضائق بها لأنه لا يرى في الدنيا إلا ما التذ به فقط، فهو يريد أن يعب من شهواته في دنياه لأنه لا أمل له في الآخرة. لكن الإسلام نقله من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وما أوسع الدنيا عند المؤمن بالله سبحانه وتعالى. إن صح عبد الله وحمده وشكره، إن اغتنى عبد الله وحمده وشكره، إن افتقر حمد الله وشكره وصبر، إن مرض وجئته وهو مريض يقول لك الحمد لله ما ضاقت به الدنيا، لأنه حتى لو جاءه الموت يعلم أن الدنيا ليست هي نهاية المطاف. ومن ضيق الدنيا نقلهم إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا أيها الإخوة الأحباب كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم، حتى صارت الأمة الإسلامية هي القائدة وهي الرائدة بين الأمم، وحتى صارت الأمة الإسلامية هي التي تقول الكلمة فيسمع لها الناس في مشارق الأرض ومغاربها. أما اليوم فقد انعكست ولا حول ولا قوة إلا بالله الأمور، وأصبح الكفار يتكلمون فنسمع، وأصبح أعداء الإسلام يحاربوننا بالغزو الفكري وبالأفكار الجاهلية وبالتبشير وغيره، ونحن ننتظر. لماذا تغيرت الصورة؟ تغيرت الصورة أيها الإخوة لأننا حتى الآن ما اعتصمنا بالله وبهذا الإيمان حق الاعتصام، لأننا حتى الآن لا يزال فينا ويوجد من بيننا ومن يتكلم بلغتنا من يريد أن يبحث عن مكامن العزة في القوميات الجاهلية والقوانين الجاهلية والأنظمة الجاهلية يريد أن يجلبها من الشرق ومن الغرب. فهل لقوم بين هؤلاء من يقول مثل هذا الكلام هل تكون لهم العزة؟ لا لا ولا. العزة لا تكون إلا بالله، العزة لا تكون إلا بالصراط المستقيم الذي بينه لنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أيها الأحباب، فإنني أحب هنا أن أذكر شيئا عن هذا الإيمان الذي به عزة المؤمنين. ما هو هذا الإيمان؟ وكلكم تعرفونه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينه لنا بيانا واضحا، ولكني أشير إلى إشارات مجملة. أما أولها فهو أن نسير على هذا الإيمان على وفق منهج أهل السنة والجماعة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، السلف أهل الحديث أهل السنة والجماعة الذين ساروا على ذلك الخط في الاعتقاد في جميع جوانبه، فما غيروا وما بدلوا، بل ابتعدوا عن البدع وعن علم الكلام وعن كل ما يعكر صفو هذا الإيمان من أمور دخلت على المسلمين، سواء كانت هذه الأمور أمورا فلسفية أو أمورا كلامية أو غيرها. الأمر الثاني أن الإيمان الذي به عزة المسلمين هو الإيمان الذي يولد عملا. بعض الناس يقول لك أنا مؤمن، وإذا جئت تكلمه في أمر من أمور الإيمان، تأمره بأمر أو تنهاه عن منكر، قال لك يا أخي هذه أمور بسيطة، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. نقول نعم التقوى هاهنا، ولو كانت التقوى هاهنا لما ارتكبت المنكر ولا ائتمرت بالمعروف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر القلب الذي به يغرس الإيمان قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلو كان الإيمان موجودا على الوجه الصحيح لما بقي كامنا، وإنما تحول إلى عمل، تحول إلى عمل الصلاة الخاشعة، تحول إلى عمل الصيام، تحول إلى عمل تأدية الزكاة، تحول إلى عمل البعد عما حرم الله من الزنا والربا والغش والغيبة والنميمة وغير ذلك من المنكرات. هذا هو الإيمان أيها الإخوة الأحباب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم إذا انغرس في قلبه هذا الإيمان ما جاء ونام في بيته وقال أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وانتهى الأمر، لا، وإنما كان هذا الإيمان لأنه إيمان صحيح كان يحول الواحد حركة دائبة للعمل والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يأتي ليدعو أقرب الناس إليه. وكلكم تعرفون ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه الذي دخل في الإسلام، فلما آمن واستقر الإيمان في قلبه ذهب إلى قومه وكانوا على الشرك، فلما أقبلوا عليه فرحين مستبشرين بمقدمه أقبل عليه أبوه، فلما أقبل عليه ليسلم عليه قال إليك عني، فلست مني ولست منك، قال وما ذاك؟ قال لقد آمنت بالله ورسوله، قال أنا معك. جاءت زوجته مقبلة عليه فرحة بمقدمه فقال إليك عني فلست مني ولست منك، لقد فصل بيني وبينك الإسلام. فقالت وما ذاك؟ قال لقد أسلمت ودخلت في دين محمد. قالت فديني دينك. وجاءت أمه وجاء أقرباؤه وفاصلهم. إنه الإيمان أيها الأحباب الذي يولد عملا، وليس إيمان النفاق ولا إيمان المجاملات الباردة في دين الله. إنه الإيمان الذي يحرك الغيرة في قلب العبد المؤمن إذا رأى حرمات الله تنتهك. الغيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صفات المؤمنين الغيرة، وأن الله يغار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغار. وقال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لقد دخلت الجنة فرأيت قصرا لك يا عمر فجئت لأدخله فرأيت في الباب جارية، فلما رأيتها تذكرت غيرتك يا عمر فلم أدخل. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه أعليك أغار يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وأنا أغار وأنا أغير منك يا عمر. الإيمان الذي يجعل الإنسان لا يسير في هذه الحياة وكأنه أبله لا يفقه من أموره شيئا، لا، ينظر ماذا يخطط له الأعداء فيتدبر، ينظر ماذا يريد الأعداء في حربهم للمسلمين فيقف في وجههم، ينظر ماذا يريد المنافقون وأذنابهم فيقف في مخططاتهم. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الذي به العزة وبه الرفعة وبه المكانة للأمة الإسلامية. ثالثا، والإيمان الذي نريده هو الإيمان القائم على العبادة الخالصة لله الواحد القهار، الله الملك الجبار بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يذل ويعز، وهو الذي بيده الأمر كله. حياتنا وأرزاقنا وآجالنا وأمراضنا كلها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ومن كانت هذه الأمور بيده فهل يتوجه العبد بخوف أو محبة أو توكل على غير الواحد القهار، لا لا لا، يتوجه إلى غيره من امتلأ قلبه إخلاصا لله سبحانه وتعالى. فالإيمان هو الإيمان الذي يجعل العبد يخلص في جميع أمور العبادة لله وحده لا شريك له. المحبة العبادية لا تكون إلا خالصة لله سبحانه وتعالى. الخوف والرجاء لا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. الاستعانة والاستغاثة والتوسل والذبح والنذر والتوكل وغير ذلك كلها لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. فلا الأولياء ينفعون ولا أصحاب القبور ينفعون ولا السحرة والكهان وغيرهم ينفعون، وإنما النفع والضر بيد الواحد القهار سبحانه وتعالى، فيخلص عبادته لله وحده لا شريك له. الأمر الرابع، الإيمان الذي به العزة هو الذي يجد العبد طعمه في حياته، يجد طعم هذا الإيمان وحلاوته في أموره كلها. فما هو هذا الإيمان أيها الأحباب الذي يجد الإنسان طعمه؟ انظروا ماذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هما؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه هي الأولى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية: من ولده ووالده والناس أجمعين. فهل نجد أيها الأحباب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نجد له من الحب أكثر مما نجده لأنفسنا وأولادنا؟ هل نحن نحب المحبوب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالهداية بسببه؟ إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما خضعنا له، إذا أمر أمرا فعلناه، إذا انتهى عن نهي اجتنبناه، أم أننا نسمع القائل يقول: قال رسول الله، أمر رسول الله، نهى رسول الله، ونحن عن ذلك معرضون؟ هل هذه محبة؟ لا، ليست دلالة على المحبة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو أصل الإيمان. الثاني، علامته بين الخلق، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. انظروا اليوم إلى موازين البشر، الحب في الله والبغض في الله، لا، الحب والبغض لأجل الدنيا، لأجل القرابة فقط، لأجل المكانة والمنصب، لأجل ما ترجوه من هذا الشخص، هذا هو الميزان الذي عندنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حلاوة الإيمان تجدها بأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، فتحبه في الله. قالوا وما علامة ذلك؟ ما علامة حبك لهذا العبد في الله وأنها محبة في الله؟ قال لك ألا يتغير هذا الحب إن أحسن إليك أو جفاك. إذا أحسن إليك فأنت على ما كنت عليه من محبته في الله، وإن جفاك فأنت على ما كنت عليه من محبتك له في الله. هذا هو الميزان. أما الأمر الثالث الذي به توجد حلاوة الإيمان فهو كراهة الكفر. الرسول يقول أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذه والله ثلاث علامات بهن يجد العبد حلاوة الإيمان وطعمه. الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يحب الناس إلا في الله، وأن يكره الكفر وأن يعود فيه كما يكره أن يقذف في نار جهنم. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة فقال يا رسول الله متى الساعة؟ كان الصحابة من شدة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى أنهم كانوا ينظرون إلى الدنيا على أنها دار معبر، لذلك كانوا يتدارسون أشراط الساعة. أشراط الساعة قادمة لا بد منها، يتدارسون الساعة والقيامة والبعث والحساب والجزاء، لأنها حقائق من الحقائق الإيمان لا بد أن تقع. وهذه المعرفة بهذه الأمور تؤدي بالإنسان إلى النشاط والعمل، لا تؤدي به إلى الكسل كما يفعل البعض. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ ما الذي أعددته للساعة؟ قال هذا الصحابي ما أعددت لها من كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا له ومبشرا لأصحابه أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فمن أحب الله ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في الجنة مع رسول الله، وهو في الجنة يرى الله، المؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة. وما وجد المؤمنون في الجنة ألذ ولا أطيب، وكل ما في الجنة طيب، لا يجدون ألذ ولا أطيب من رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى. نسأل الله الكريم العظيم الجليل من فضله، وألا يحرمنا وألا يحرم هذه الوجوه النيرة من النظر إلى وجه الله الكريم في جنات عدن. أيها الإخوة الأحباب، والإيمان الذي به عزة المؤمنين هو الإيمان الذي يوقظ صاحبه إذا وقع في الذنوب، يوقظ صاحبه إذا وقع في الخطايا. وليس المؤمن هو الذي لا يخطئ أبدا، وإنما المؤمن هو الذي إذا وقع في الذنب تذكر أن له ربا يغفر الذنوب فتوجه إلى الغفار الرحيم. المؤمن هو الذي إذا وقع في المعصية لم ييأس ويستهويه الشيطان، ولكنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوجه إلى ربه تبارك وتعالى. ولقد كانت يقظة الصحابة عظيمة، فهذا أحدهم وهو ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه وأرضاه، كان رجلا جهوري الصوت، فإذا تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صار صوته مرتفعا. فلما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فلما سمع بهذه الآية جلس في بيته حزينا، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، إنه في بيته جالس وإنه يقول: أنا من أهل النار، حبط عملي لأنني أرفع صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليأتي إلي، إنه من أهل الجنة. إذن رفع الصوت بماذا؟ رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتراض على حكمه وعلى سنته وعلى منهجه، كما يفعل اليوم كثير من الناس، كثير من المسلمين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فيريدون حكم الجاهلية وأنظمة الجاهلية وقوانين الجاهلية وفتات وحقارات ونذالات الجاهلية، ويضربون بحديث وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط. هذا هو رفع الصوت. فلما سمع هذا الصحابي الجليل فرح واستبشر. فلما كانت وقعت اليمامة في قتال المرتدين لبس كفنه وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحباب، أما تيقظ هذا الإيمان فهاكم قصة أخرى لأحد الصحابة أيضا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحزبت عليه الأحزاب في المدينة من الوثنية، وثنية قريش ووثنية غطفان، فساروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يسحقوا المسلمين في المدينة المنورة، ساروا ومعهم 10,000، 4,000 من قريش و6,000 من غطفان ومن حوله، وحاصروا المدينة، وحفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق كما تعلمون. وهل هذا هو العدو وحده؟ لا، لقد كان في داخل المدينة عدوان شرسان للمسلمين، أما أحدهما فكانت اليهود، يهود بني قريظة داخل حصون المدينة، فنقضوا العهد وتمالأوا مع المشركين على القضاء على المسلمين. أما العدو الثاني فهم المنافقون داخل صف المسلمين، الذين كانوا يريدون أن يؤخروا حفر الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق، يريدون أن تأتي الجيوش الجرارة قبل ما يكتمل حفر الخندق، يريدون بذلك أن يهجم أهل الأحزاب على المسلمين قبل أن يكتمل خط دفاعهم الأول. ولكن ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فكانت العاقبة للمؤمنين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله ريحا وجنودا على الكفار كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وولوا مدبرين، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الخونة من اليهود الخونة من اليهود في بني قريظة يريد أن يقتص منهم، وتحصنوا بحصونهم وقالوا أرسل لنا رجلا، فأرسل إليهم أحد الصحابة. فلما دخل عليهم هذا الصحابي الجليل واسمه أبو لبابة استقبله اليهود داخل الحصن بالنساء والأطفال وهم يبكون بكاء شديدا يريدون أن يسترحموه، وصاروا يفاوضونه: ماذا ترى؟ هل ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون ماذا بدر من هذا الصحابي الجليل؟ هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه لما سألوه هل ننزل على حكم محمد فقال لهم نعم، وأشار بيده هكذا إلى حلقه، يعني نعم إنه الذبح. ومن انتهت هذه الحركة منه رضي الله عنه وأرضاه حتى شعر بندم شديد أنه فضح سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أعطاهم النصح قائلا إن نزلتم على محمد فسيكون حكمكم الذبح. فكيف يرجع هذا الصحابي الجليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره عن نتيجة المفاوضات وقد وقع فيما وقع فيه؟ ما استطاع، وليس له وجه. فماذا فعل؟ نزل حزينا كئيبا شاعرا بذنبه حتى أتى إلى المسجد وربط نفسه بسارية من سوار المسجد وقال: والله لأبقين هكذا حتى يفك قيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجن نفسه في سارية المسجد، وكان بعض أهله يأتيه إذا حضرت الصلاة فيفك قيده ثم يصلي ثم يرجع ويربط نفسه بالقيد، حتى بقي على ذلك 17 ليلة. إنه المؤمن الإيمان أيها الأحباب، هذا هو إيمان العزة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون أيها الأحباب. وأنزل الله توبته، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الآثار قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وبشر رضي الله عنه وأرضاه بالتوبة وقال: والله لا أفك قيدي حتى يفكه رسول الله. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفك قيده. هذا هو الإيمان أيها الأحباب، الإيمان الذي يجعل العبد يستيقظ، يجعل العبد يستيقظ، وهو الإيمان الذي دفع بذلك الشاب، ذلك الشاب الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أماكن القبائل فسمع بالإسلام فعزم على أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقابله، فلم يطعم طعاما ولم يشرب شرابا، وإنما كان يركض لهثا حتى إنه إذا جاع أخذ يأخذ من الشجر ويأكل منه حتى تجرح شدقاه رضي الله عنه. فأقبل بين مكة والمدينة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ذاهب إلى مكة للحج. فلما لقيهم هذا الشاب قالوا له: أين تريد؟ قال: ذاهب إلى المدينة، أريد محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالوا له هذا هو رسول الله. فأقبل هذا الشاب لهثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بماذا تأمرني؟ ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فأخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق، وما كاد ينطلق قليلا حتى عثرت دابته بجحور اليرابيع، فلما عثرت سقط فدقت رقبته فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك ائتوني به. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويعرض ثم قال صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فغسلوه وكفنوه. فلما غسلوه وكفنوه وصاروا يحفرون قبره وأمرهم باللحد وقال اللحد لنا والشق لغيرنا. فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون لما أعرضت عنه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لقد رأيت الملائكة تطعمه بثمر من ثمر الجنة لأنه مات جائع رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، وليس إيمان الترف والاستكانة التي يعيشها الناس اليوم، إيمان العزة والكرامة، إيمان الثقة والنصر بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحواله وفي أحوال أصحابه قصص عظيمة للعبرة، ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه أعطانا نموذجا لذلك لما جاء ليفتح بيت المقدس. جاء على جمل يعتقبه هو وصاحبه وخاض المخاضة، فقال له أحد الصحابة أبو عبيدة، قال له لو أنك جئت إليهم راكبا. فماذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال كلمة مشهورة يجب أن نقف عندها دائما، قال إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا طلبنا العز بغيره أذلنا الله. إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا طلبنا العز بغيره أذلنا الله. هذه أيها الأحباب لمحات في هذا الباب. وأختم هذه الكلمة بذكر بعض المظاهر التي يجب أن تكون لعزة المسلم في عصرنا الحاضر، والأمة الإسلامية تستقبل فجرا جديدا وصحوة إسلامية رائدة ورجوعا إلى هذا الدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا التمسك بدينه والثبات عليه، وأن يوفق شباب المسلمين ونساءهم وفتياتهم، وأن يوفق الجميع إلى الاعتصام بحبل الله المتين. أيها الأحباب، هناك معالم كثيرة لا بد منها إذا أردنا أن ننطلق بإسلامنا وعزتنا به من جديد. وهذا أشير إليها باختصار بعد الأذان. نعم. وأهم هذه المعالم للعودة إلى الإيمان واعتزازنا به، أولا التمسك بهذا الدين عقيدة وشريعة، التمسك بهذا الدين عقيدة نعتصم بها ونربي عليها أنفسنا وأسرنا، وكل من ولاه الله سبحانه وتعالى من ولانا الله إياه، عقيدة لا تقبل المساومة ولا تقبل التقسيم، وإنما هي عقيدة صميمة مبناها على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ومحتواها السير على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وشريعة لا نرضى بها بديلا، نحكمها في جميع شؤوننا وفي كل أمورنا، النواحي الاجتماعية، النواحي السياسية، النواحي الاقتصادية، كل شأن، كل شأن من شؤون الحياة لله تبارك وتعالى فيه حكم، فلا نتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر الثاني الدعوة إلى الله والدعوة إلى هذا الدين بكل ما نملك، لأننا نريد الخير للناس جميعا، سواء من انحرف من المسلمين ندعوهم إلى الله ليستقيموا على دين الله، وننشر هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، في كل مكان، ندعو إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها، لأن هذا الدين دين الله ليس له حدود لا في الزمان ولا في المكان، وهذا علامة واضحة، بل هو علامة كبرى على عزة المسلم بإيمانه، إذا اعتز المسلم بإيمانه دعا إليه، لأنه يريد الخير للمسلمين كما يريده لنفسه، ولأنه يعلم أن هذا الدين هو الحق، وأنه لا عزة ولا كرامة إلا بهذا الدين، فيدعو إليه واثقا، ويستخدم كافة الأساليب في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، بالكلمة، بالكتابة، بالشريط، بكل وسيلة من الوسائل. الأمر الثالث هو وزنه للأمم وللأفراد بميزان الإيمان، وهذه قضية واضحة جدا أيها الأحباب، الإنسان الذي يحمل هذا الإيمان ويعتز به يزن الناس به، أمامه كفار لا وزن لهم ولا قيمة لهم ولا كرامة لهم، لأن الله أهانهم وأذلهم، بل قال وهو سبحانه أصدق القائلين: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. قال عن هؤلاء الكفار: أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام أتت بما خلقت له من مركب أو أكل أو غير ذلك، لكن هؤلاء خلقوا للعبادة فأبوا أن يخلصوا لله الواحد، فهم كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. هذا ميزان المولى، ميزان الولاء والبراء. المؤمنون لهم كرامة عنده، أخوك المؤمن تحمل في قلبك حبا له، لا تحتقره ولو كان أقل منك رتبة ولو كان أقل منك مالا، لا تحمل في نفسك الكرامة لأخيك المؤمن لأنك تحبه في الله. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، ميزان يدل على أنك تعتز بهذا الدين فتزن به الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأمر الثالث هو أن الإنسان إذا اعتز بهذا الدين رفض كل ما سواه، فكل أنظمة البشر وكل ما يأتي به البشر إذا جاء مخالفا لما في كتاب الله أو ما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، لا قيمة له ولا وزن، ولو كان منمقا مفصلا مهيئا إلى آخره. الجاهليون والقوميون والعلمانيون وغيرهم يريدون أن يعرضوا جاهليات الغرب والشرق علينا بأن فيها السعادة وفيها الحياة وفيها الكرامة وفيها كذا وفيها كذا. لا والله، لا والله، ليس فيها إلا الذل والمهانة لنا إن رفضنا شرع الله وأخذنا بها. الأمر الخامس من الأمور التي تبنى عليها عزة المؤمن في العصر الحاضر وفي كل عصر هو اليقين بأن المستقبل للإسلام، اليقين بأن المستقبل لهذا الدين. الحضارة الغربية بشرقها وغربها تعيش أزمة منذ سنوات، أزمة في جميع نواحي أمورها، وإن ظهرت لنا بمظهر العلم والتكنولوجيا والاختراعات والقوات وغيرها. المستقبل لمن؟ للإسلام. هذه قضية يعرفها الأعداء قبل الأصدقاء، يعرفها اليهود والنصارى والملاحدة. الله يقول عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. واليهود يعلمون أنهم لا بقاء لهم وأنهم سيحاربون وسيقاتلون في يوم من الأيام وسيطردون، ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: لتقاتلن اليهود حتى ينطق الشجر والحجر ويقول: يا عبد الله المسلم تعال، إن ورائي يهودي فاقتل. إلا الغرقد فإنه شجر اليهود، وهم الآن يحيطون مستعمراتهم بشجر الغرقد. العزة للإسلام، العزة للإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا عدة بشارات وسأشير إلى اثنتين منها. البشارة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتفتحن القسطنطينية وروما. روما وشي؟ عاصمة إيطاليا، وفيها دولة الفاتيكان أم النصرانية في العالم. قيل يا رسول الله تفتح القسطنطينية أولا أو روما أولا؟ قال القسطنطينية أولا. وهل فتحت روما؟ حتى الآن لم تفتح روما، وستفتح بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن المستقبل لمن؟ المستقبل للإسلام، المستقبل لهذا الدين أبدا. فهل نطلب العزة بغيره؟ لا. البشارة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغن ما بلغ الليل والنهار. إذن العزة والمستقبل لمن؟ للإسلام. العزة للإسلام، والمستقبل لمن حمل راية الإسلام. فهل نكون نحن أيها الأحباب من حملته؟ هل نربي عليه أنفسنا، أولادنا، نساءنا، أقرباءنا؟ هل نتربى عليه لنعود مرة أخرى؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اعتصم به وتوكل عليه واعتز بدينه. اللهم إنا نسألك أن تغرس في قلوبنا الإيمان، وأن تثبتنا عليه إلى أن نلقاك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويقام فيه علم الجهاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ننتقل الآن للأسئلة. هذا السائل يقول كيف نغير المفاهيم عند بعض الناس أن العزة بالإسلام؟ نقول نعم، تغيير المفاهيم يكون بأمرين. الأمر الأول أنك أنت تكون أيها الداعية معتز بالإسلام. وفاقد الشيء كما تعلمون لا يعطيه. إذا لم تكن أنت عندك العزة والحرقة على هذا الدين، العزة به والحرقة عليه، فكيف يمكن أن يقتنع بك الآخر؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن تبين له الإسلام الحق والإيمان الحق، لأن هذا البيان مع ذكر النماذج لذلك من عزة الإسلام في تاريخه السابق قد يولد عند أخيك القناعة بإذن الله وبعونه على أن العزة للإسلام. نعم. هذا السائل يقول من المعلوم أن الإيمان يزيد وينقص، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، وكيف نحافظ على الإيمان؟ بلا شك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والحقيقة أن المحافظة على هذا الإيمان إنما هي بسلوك السبل التي تؤدي إلى زيادته، والابتعاد عن الوسائل التي تؤدي إلى نقصه. والإيمان بدون شك عند الإنسان ليس على وتيرة واحدة، أحيانا يرتفع هذا الإيمان عند الإنسان وأحيانا يخبو قليلا، ويحس الإنسان بضعف في إيمانه وثقل حتى في تأديته أحيانا للعبادات. والذي أدعوه لإخواني في مثل هذه الحالة، أولا أن يحرص تمام الحرص على ألا يؤدي ضعف إيمانه إلى الكسل عن الفرائض، بمعنى أن الإنسان لو فرض أن كسل عن طاعة يعني عن تطوع، فإياه ثم إياه أن يؤدي به إلى كسل عن صلاة الجماعة مثلا، بل يحرص كل الحرص على أن يؤدي الفرائض، لأنها أحب الأشياء إلى الله الفرائض. الثاني أن يحرص كل الحرص على أن يبحث عن ما يقوي إيمانه، وتقوية الإيمان تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، قد تكون بقراءة القرآن، قد تكون بالنوافل، قد تكون بمدارسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكون بمجالسة الصالحين. وأقول إن هذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، كان الواحد منهم يلقى أخاه ويقول: يا فلان تعال اجلس بنا نؤمن ساعة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صار عنده ضعف في إيمانه وذهب إلى أخيه وأخوه في ذلك اليوم قوي إيمانه، جلس فتحدث. هذه الجلسة الأخوية، هذه الزيارة في الله بحد ذاتها ترفع الإيمان. فكيف إذا جلستما لمذاكرة علم أو شأن من شؤون المسلمين؟ لا شك تقوي الإيمان. النتيجة هي أنك إذا ضعف إيمانك لا تستسلم للشيطان، ابحث عما يقوي إيمانك. هذا السائل يقول: هل هناك من نصيحة توجهونها إلى النساء، مع العلم أن هناك من يكون معنا في هذا المسجد؟ أقول: أما نصيحتي لأخوات المسلمات فتتلخص في ثلاثة أمور. الأمر الأول: تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. التقوى لعموم المؤمنين ومنهم النساء، لكن المرأة مطلوب منها أن تتذكر تقواها لربها في عرضها وفي صلاتها وفي حق زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، فقلنا: يا رسول الله لما؟ قال: لأن كنا تكفرن العشير، لو أحسنت إليها الدهر كله ثم رأت يوما سوءا قالت: ما رأيت خيرا قط. هذه طبيعة المرأة، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها ومال زوجها وبيت زوجها وأولادها. الأمر الثاني هو أن تحذر أختي المسلمة كل الحذر من دعايات المضللين، من دعايات المنافقين والمنافقات. بعض الناس يظن أنه ما في منافقات، لا، الله يقول: والمنافقون والمنافقات في أكثر من آية. إذا ليس النفاق خاصا بالرجال، وإنما في النساء منافقات بنص القرآن الكريم، فعليها أن تحذر منهن ومنهم. أولئك الذين يريدون أن يلبسوا الباطل بلباس الحق، عليها أن تحذر من مكائدهم. دعاة التبرج، دعاة السفور، دعاة الاختلاط، دعاة هدم الأخلاق، عليها أن تحذر كل الحذر من هؤلاء. ولتعلم أختي المسلمة أنها إذا حذرت هؤلاء فإن البديل لها هو ما شرعه الله لها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أترون بنات المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعشن شقيات لأنهن لم يخرجن ولم يتبرجن ولم يكن مثل الرجال يخالطونهم في الوظائف والأعمال؟ لا والله، لا والله، كن يعشن في أتم سعادة. لماذا؟ لأنهن ائتمرن بأمر الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ائتمرن بأمر الله، فقامت المسلمة بدورها تصنع الرجال وتربي الأجيال وتخرجهم حتى تربى الأولاد وتربت البنات على الطاعة والالتزام وعلى العزة بهذا الدين، فصار الواحد منهم يمشي سائرا في مشارق الأرض ومغاربها حاملا مشعل الإيمان، معتزا بدينه، رافعا راية الحق خفاقة، يقول للكفار في كل مكان: هذا ديني وإسلامي، وهذا نسبي، فإلى من تنتسبون؟ هكذا صنعت النساء، وهكذا كن يصنع من الصحابيات والتابعيات ومن جاء بعدهن. هل رأيتم صحابية أو من نساء السلف أصيبت بمرض نفسي لأنها تجلس في البيت؟ لا، بعقدة كما يدعي المستغربون والمنافقون؟ لا والله. لماذا لا نجد في تاريخنا وفيه نساء كثيرات ما يبثه اليوم أعداء الإسلام؟ يقولون المرأة جالسة معطلة، لا إله إلا الله. المرأة تقوم بدور عظيم جدا، لأن هذه الطبيعة التي خلقه الله عليها. المرأة لها طبيعة خاصة. الله تعالى يقول في كتابه العزيز: والليل إذا يغشى. الليل معروف، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. لو جئنا لنعكس ونقول الليل يكون نهار والنهار يكون ليل، كيف ستكون حياتنا؟ تعاسة، لأننا عكسنا الطبيعة التي خلق الله الكون عليها. كذلك أيضا لو جئنا لنعكس ونقول المرأة تقوم بدور الرجل، نفس القضية، هذه طبيعة خلقها الله عليها. المرأة هي التي تحمل، هي التي تصنع الرجال، هي التي ترضى، هي التي تقوم بالبيت. إذا غيرنا هذه الأمور وقلنا للمرأة: تعالي مكانك أن تكوني أنت التي تحملين السلاح دائما، أنت التي تؤدين الوظائف، أنت التي تختلطين بالرجال، انعكست الأمور وانحطت الأخلاق وتحطمت الأمة. وهل بعد أمر الله أمر؟ وهل بعد اختيار الله اختيار؟ لا. أما الوصية الثالثة، الوصية الثالثة لأختي المسلمة، فهي أن تكوني داعية إلى الله بين أخواتك المسلمات، أن تكوني داعية إلى الله. المرأة تؤثر على المرأة، ولا تكوني ممن تدعو أحيانا إلى السوء وهي لا تشعر. بعض النساء تجدها أحيانا تفعل أشياء تظنها لا شيء فيها وأحيانا تؤدي إلى خراب البيوت. مثلا إذا أتت إلى جارتها أو صديقتها تجدها تخبر صديقتها عن أحسن أخلاق زوجها. طبعا قد يكون زوجها له خلق أو خلقان ممتازان لكن له ثلاثة أو أربعة سيئة، فتأتي مقابلتها التي تسمع منها ويكون هذا الخلق الذي ذكرت هو من أسوأ أخلاق زوجها، فتقول مثلا إن زوجي لا يرد لي مطلبا أو إلى آخره من الأمور التي تذكرها المرأة أحيانا. فتلك تسمع منها وتقول إذا كانت هذه المسألة زوجها ما أحسن أخلاقه فيها إذا ما بالك بالأخلاق الأخرى، وهكذا. فتأتي إلى زوجها وتسوء العلاقة بينهما مع أنها لو فتشت بمجمل أخلاق زوجها وبمجمل أخلاق زوج جارتها أو صديقتها لوجدت أن زوجها يفضل ذلك بكثير، لكن السبب هو تلك الأمور التي تحدث بين النساء ويكون فيها إفساد. والوسائل والأمثلة كثيرة، لكن على المرأة المسلمة أن تكون داعية إلى الله. إذا اجتمعت مع أختها تتذكر وتتذاكر معها كتاب الله وسنة رسوله والأمر الطيب والإصلاح بين الناس والحديث والسمر الذي يحبب النفوس ولا يبغض النفوس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أخوات المسلمات جميعا التقوى والعفاف، وأن يعصمهن من الانحراف، وأن يوفق أولياء أمورهن على أن يكونوا عونا لهن على طاعة الله، لأن من أولياء الأمور لا حول ولا قوة إلا بالله من يكون عونا على الشيطان ضد أهل بيته. إذا هدى الله بنته أو زوجه أو أخته نعوذ بالله من هذا الصنف صار ضده، يريد أن يجرفهم وأن يحرفهم. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.